أهلا بكم أصدقائي، يسعدني جدا أن أجدكم في مثل هذا الوقت فنجلس لكي نفكر وندرس معا كلام الله. ما زالت التأملات تحملنا عبر سفر أيوب من العهد القديم. بعدما تكلم أيوب وعبر عن تشاؤمه، يأخذ أصدقاؤه الآن زمام الحديث، واستمعنا إلى أليفاز يستهل السلسلة من المبارزات الكلامية. قلنا إن اسم أليفاز يعني الله قوة أو الله ذهب خالص، وهو يمثل صوت الخبرة في الحياة. قال لأيوب: عندما كنت في رحب ورخاء كنت برج قوة للجميع، كنت تقدم لهم النصيحة وتشور عليهم بما يفعلون، والآن أنت وقعت في المشاكل، إلا أنك لم تستفد من مشوراتك، وها أنت منطو على نفسك. ثم يلمح لأيوب بأنه قد ارتكب خطأ فاحشا في حياته أدى به إلى كل تلك المصائب، وهذا الأمر لم يكشف النقاب عنه. ولكن هذا لم يكن صحيحا، لأن الله أخبرنا عن حياة أيوب وعن رضاه عنه. للأسف لم يكن أليفاز مصدر عون لأيوب، كان يتحدث من أعلى المنبر إلى أسفل المقعد ناظرا لأيوب نظرة استعلاء، ويصر على وجود مشكلة مخفية في حياته لم تكتشف بعد، ويؤكد أن أيوب كان يحصد ما قد زرعه. وقد رأى هذا الرجل رؤيا لروح قال له: الإنسان أبر من الله أم الرجل أطهر من خالقه؟ ولم يكن الأمر جديدا، كلنا يعرف هذا، لا يوجد شيء عميق في هذا القول، ومع ذلك فهذا هو صوت الخبرة الذي أسمعنا إياه أليفاز التيمني، وهذا ما نسمعه اليوم من كثيرين. في الفصل الخامس والذي بدأنا نتأمل به، رأينا أليفاز يستمر في حديثه ويقول بأنه رأى الجاهل والشرير يزدهران، ولكنهما في النهاية أهلكا. ويعتبر أيوب واحدا من هؤلاء الجهلة أو الأشرار الذين كانوا مزدهرين إلى أن أتى يوم وأصابته البلية. ثم قال عبارة واقعية بأن الإنسان مولود للمشقة، وما عليك إلا أن تنظر إلى العالم من حولك أو أن تقرأ الصحيفة اليومية حتى تتأكد من صحة هذا القول. وهذا نتيجة حتمية لعصيانه وابتعاده عن الله. ثم قلنا إن المصائب للمؤمن قد تأتي نتيجة لاختياره هو، أو كتأديب على عصيان، أو كتدريب في الحياة من أجل شخصية أفضل، وهي تعلمنا الصبر والثقة في شخص الله، وتنعم الخشونة في حياتنا، وتزيل الشوائب من أجل نقاوتنا. نتابع الآن التأملات في الفصل الخامس من أيوب. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا منه بدءا بالعدد الثامن وحتى النهاية.
لكن كنت أطلب إلى الله وعلى الله أجعل أمري، الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد، المنزل مطرا على وجه الأرض والمرسل المياه على البراري، الجاعل المتواضعين في العلا فيرتفع المحزونون إلى أمن، المبطل أفكار المحتالين فلا تجري أيديهم قصدا، الآخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الماكرين، في النهار يصدمون ظلاما ويتلمسون في الظهيرة كما في الليل، المنجي البائس من السيف من فمهم ومن يد القوي، فيكون للذليل رجاء وتسد الخطية فاها، هو ذا طوبى لرجل يؤدبه الله، فلا ترفض تأديب القدير، لأنه هو يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان، في ست شدائد ينجيك وفي سبع لا يمسك سوء، في الجوع يفديك من الموت وفي الحرب من حد السيف، من صوت اللسان تختبأ فلا تخاف من الخراب إذا جاء، تضحك على الخراب والمحل ولا تخشى وحوش الأرض، لأنه مع حجارة الحقل عهدك ووحوش البرية تسالمك، فتعلموا أن خيمتك آمنة وتتعهدوا مربضك ولا تفقد شيئا، وتعلموا أن زرعك كثير وذريتك كعشب الأرض. تدخل المدفن في شيخوخة كرفع الكدس في أوانه، ها إن ذا قد بحثنا عنه، كذا هو، فاسمعه واعلم أنت لنفسك.
بكلمات أخرى يقول أليفاز إن الله صالح وبار وأمين، وهذه حقائق جليلة، إلا أنها لا تمس جذور مشكلة أيوب. في الواقع لا يبدو أليفاز أبدا وكأنه يتحدث إلى أيوب. يا لها من ترنيمة جميلة تلك التي يرنمها أليفاز هنا: الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد، المنزل مطرا على وجه الأرض والمرسل المياه على البراري، الجاعل المتواضعين في العلا فيرتفع المحزونون إلى أمن، المبطل أفكار المحتلين فلا تجري أيديهم قصدا، المنجي البائس من السيف من فمهم ومن يد القوي، فيكون للذليل رجاء وتسد الخطية فاها. كلمات جميلة حقا لا تحتاج إلى تعليق، فيها نرى مآثر الله بذكر أعماله. وتلاحظ أن الفعل المضارع هو المستخدم ليبين أن صفات الله وأعماله مستمرة، وهي لا تعد ولا تحصى، وكلها تعطينا اليقين بعدالته التي لا تتزعزع. بعد ذلك وابتداء من العدد 17 تتغنى قصيدة أليفاز بسعادة الرجل الذي يتلقى مصاعب الحياة بطريقة جيدة، وعندما تأتي الكارثة عليه فإنه يعرف أن ذلك ضمن خطة تدريب الله له، ولذا فهو يفرح في الشدة. يقول أيضا: هو ذا طوبى لرجل يؤدبه الله، فلا ترفض تأديب القدير. عبارة صحيحة 100%، ولكن أليفاز كان يقحمها شخصيا ضد أيوب. لنعلم أن المؤمن لا يتألم فقط كتأديب من الرب، ونحن لسنا حكاما حتى نصدر أحكاما على الآخرين بأنهم يتألمون نتيجة لخطية ما في حياتهم. هل لدينا هاتف خاص يصلنا دون غيرنا بالسماء؟ هل كشف لنا الرب أسرارا عن غيرنا؟ كلا يا أخي، لنلتزم بمشاكلنا الخاصة ولا نحكم على الآخرين. عبارة أليفاز كانت صحيحة ولكنها لا تنطبق على أيوب، لأنه هو يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. يا لها من صورة رائعة عن شخص الله المحب. هل تختبره هكذا يا صديقي؟ هل تعرفه على هذا النحو؟ ثم يتحدث أليفاز عن بعض المصائب التي تصيب الإنسان ومنها ينجيه الرب. يقول: في 6 شدائد ينجيك، وفي 7 لا يمسك سوء. هذا الأسلوب نجده أيضا في سفر الأمثال، ورقم 7 يشير إلى الاكتمال، وهنا يعطي النطاق الكامل لمشاكل الإنسان. الله سينجيك من التالي: في الجوع سيفديك من الموت، وفي الحرب من حد السيف، كذلك من صوت اللسان. وتأكد أن سيف اللسان يقتل أكثر من سيف الحرب. سينجيك الرب من الخراب مثل العواصف الضارية أو الزلازل، كذلك فهو ينجيك من الجوع، وحيثما يذهب الإنجيل في البلاد يحدث الازدهار عادة. وسادسا، لن تضرك وحوش الأرض. أما المشكلة الأخيرة التي ينجيك الله منها فهي الموت، ولكن أليفاز لا يتحدث عن الموت كوحش ضار، بل كأمر مرحب به. يقول: تدخل المدفن في شيخوخة كرفع الكدس في أوانه. وهكذا يختتم الخطاب الأول لأليفاز، والذي لم يكن مناسبا لمشكلة أيوب ولم يمس حياته، بل على العكس أفزعه وجعله يصرخ من أجل الشفقة والرحمة، لأن أليفاز لم يقدم له العون المنشود. إن غلطة أليفاز ليست أن تعليمه غير سليم، بل هي عدم أهليته كناصح ومشير. فالحقيقة قد لا تصلح كدواء لشخص غارق حتى أذنيه في أعماق الألم. فليس من الصواب محاولة استمالته بالوعد بالصحة بينما يحك نفسه بخزفة، أو وعده بالثروة بينما قطاع الطرق قد قضوا على كل ماشيته، أو إغراقه بالأحلام عن نسل كثير بينما يرقد أولاده تحت الجدران المتهدمة. اعتقد أليفاز أنه يعرف كل شيء عن صلاح الله، وحاول الدفاع عن صلاح الله متناسيا أنه بشر. اسمح لي صديقي أن أنتقل بك الآن إلى الفصل السادس من أيوب، حيث نجد أن حديث أليفاز المغرض يثير غضب أيوب بحق، لأنه عبارة عن نقد زائف لا يستطيع أن يواسي شخصا فقد كل أولاده. ومن الجدير بالذكر هنا أن أيوب وأصدقائه متفقون على حقيقة سيادة الله، ومع ذلك فتفكير أيوب يختلف عن مستوى تفكيرهم. سنقرأ من هذا الفصل السادس فورا من العدد الأول وحتى الثالث عشر.
فأجاب أيوب وقال: ليت كربي وزن ومصيبتي رفعت في الموازين جميعها، لأنها الآن أثقل من رمل البحر، من أجل ذلك لغى كلامي، لأن سهام القدير في وحمتها شاربة روحي، أهوال الله مصطفة ضدي. هل ينهق الفرى على العشب أو يخور الثور على علفه؟ هل يؤكل المسيخ بلا ملح أو يوجد طعم في مرق البقلة؟ ما عافت نفسي أن تمسها هذه، صارت مثل خبز الكريه. يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي، أن يرضى الله بأن يسحقني ويطلق يده فيقطعني، فلا تزال تعزيتي وابتهاجي في عذاب لا يشفق، أني لم أجحد كلام القدوس. ما هي قوتي حتى أنتظر؟ وما هي نهايتي حتى أصبر نفسي؟ هل قوتي قوة الحجارة؟ هل لحمي نحاس؟ ألا إنه ليست في معونتي والمساعدة مطرودة عني.
شكرا يا ميسون. مسكين أيوب، أخذ يقول لهم: لا أستطيع حتى أن أعبر لكم عن مدى حزني، لا أستطيع أن أشرح لكم هذا الأمر الفظيع الذي يحدث معي. ومن هنا يمكننا أن نرى يا أخي أن كلام أليفاز لم يساعده البتة، وهذا يعلمنا الكثير. فمجرد أن تقول لشخص محزون: لابد وأنه توجد خطية ما في حياتك ويجب أن تعترف بها وتصحح علاقتك بالله، مجرد أن تقول له ذلك لا يجدي نفعا في معظم الأحيان، بل بالعكس قد يحدث ضررا بليغا. كان أيوب يقول: عليك أن تدرك يا أليفاز ما هي مشكلتي. لقد تفوه هذا الأخير بعبارات معظمها جميلة وصحيحة وقيمة، ولكنها لم تكن نافعة لأيوب ولا لظرف أيوب. كأنك تعطي الجواب التالي: يسوع هو الحل، كإجابة على سؤال لا تعرفه بعد. لقد احتاج أيوب أكثر مما قدمه له أليفاز، وأخذ يصرخ كالحيوان الجريح: لأنها الآن أثقل من رمل البحر، من أجل ذلك لغى كلامي، لأن سهام القدير في وحمتها شاربة روحي، أهوال الله مصطفة ضدي. هل ينهق الفرى على العشب أو يخور الثور على علفه؟ وكأني بأيوب يصرخ ويقول: أنا أصرخ وأبكي وأنتم ترون بليتي ولا تظهرون أي نوع من الشفقة، تتعاملون معي وكأني لست في مشكلة، ما كنت لأصرخ لو لم أكن في مصيبة. ويضرب لهم مثال الحمار الوحشي الفرى الذي لا يمكنه أن ينهق إذا كان يأكل عشبا، أو الثور لا يمكنه أن يخور وهو موجود أمام العلف. كذلك أيوب لا يمكنه أن يصرخ لو لم يكن في ضيق وألم. يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي أن يرضى الله بأن يسحقني ويطلق يده فيقطعني. وصل أيوب إلى مرحلة متدنية من حياته ولا يجد العون في أي مكان، بل وأخذ يشك في بر الله لأنه يائس جدا وتمنى أن يقطعه الله من أرض الأحياء. رأيناه سابقا يلعن اليوم الذي ولد فيه، ولكن الآن وفي شدة يأسه وظلامه نرى إيمانه بعدالة الله يترنح ويهتز. طبعا لقد بقي الله كما هو أمامه، فلم يفقده بالكلية، ولكن شيئا من الضباب أحاط بصورته، ويمكننا القول بأن الله قد أصبح مركز المأساة بالنسبة له. فلا تزال تعزيتي وابتهاجي في عذاب لا يشفق، أني لم أجحد كلام القدوس، ما هي قوتي حتى أنتظر، وما هي نهايتي حتى أصبر نفسي؟ بكلمات أخرى، ماذا بقي لي لأعيش؟ هل قوتي قوة الحجارة؟ هل لحمي نحاس؟ لا توجد في قوة ولا أستطيع الاحتمال أكثر من ذلك. كما ترى أخي وصديقي، كانت نفسية أيوب محطمة، لربما كان يتأصل في أعماقه اقتناع بالكمال، ولكن أصدقاءه حاولوا أن يهاجموه حينما أخطأوا فهمه. أقول لكم أحبائي، ربما لا يوجد في حياة الإنسان ما هو أقسى من أن يسيء أحباؤه فهمه مهما حاول أن يكشف لهم عن مكنوناته. ماذا عنك صديقي؟ هل تعاني من سوء فهم الأصدقاء والأحباء لك؟ هل ترى ظلم الحبيب في الوقت العصيب وتصرخ وليس من مجيب؟ هل تتصاعد من أعماقك صرخة احتياج أو ربما تساؤل أو تحد، ومع ذلك لا تجد جوابا لواحد منها؟ هذا ما عانى منه أيوب، ولكنك أفضل من أيوب. هل تعرف لماذا؟ لأنه يوجد بين يديك اليوم فكر الله كما هو معلن في الكتاب المقدس بأكمله، ولا بد وأن تجد إجابات شافية على استفساراتك وتساؤلاتك، ويقدم لك كل احتياج لم يقدمه إنسان. لذا أصمد وتشجع يا أخي، فالرب وكلمته لك ولخيرك. أحب أن أختم لقائي معك بهذه الحكاية القصيرة من كلمة الله، والتي تبين الثقة في كلمة الله. في ليلة حالكة توفي الأب الفاضل، تاركا وراءه امرأة وأولادا صغار ودينا كبيرا، كان يأمل أن يوفيه في السنوات القليلة القادمة. لم يتقدم أحد من الأقارب لإعانة هذه الأرملة وأولادها، أو لكي يساعدها على إيفاء ديونها التي راحت ترتفع بالفائدة مع مرور الأيام، بل ما زاد المأساة ضيقا أن المداين المرابي كان يلح على الأرملة ويطرق بابها كل يوم مطالبا إياها بماله والفائدة، حتى هددها أخيرا بأنه سيضطر لأخذ ولديها الكبيرين له عبدين. فضاق الأمر على تلك الأرملة، وراحت تبكي وتصلي إلى الله القادر أن يجد لها منفذا من هذه التجربة الصعبة. فأرشدها الله في الصلاة أن تقصد نبيه الأمين إليشع وتعرض مشكلتها المتفاقمة. رأى النبي الملهم مقدار هذه التجربة، كما أدرك مستوى إيمان هذه الأرملة بالله القادر أن يفتح باب المستحيل. فسألها النبي قائلا، ماذا لك في البيت؟ ولم تكن الأرملة مبالغة في جوابها حين قالت، ليس لي شيء في البيت إلا دهنة زيت. فقال لها النبي، اذهبي استعيري لنفسك أوعية فارغة من عند جميع جيرانك، لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي في جميع هذه الأوعية، وما امتلأ انقليه. لقد قدم النبي أمر الله لهذه الأرملة، والذي كان يفوق المنطق والمعقول، فكيف يمكن لدهنة زيت أن تملأ أوعية فارغة كثيرة؟ أما المرأة فلم تنجرف بالعقل والمحدود، بل انقادت بالإيمان اللامحدود بالله وبكلمته المقتدرة، ففعلت كما قال لها النبي، استعارت أوعية كثيرة وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، وصبت الزيت حتى ملأت الأوعية كلها، وعادت لتسأل النبي عن إرادة الله في هذه المعجزة، فقال لها اذهبي بيعي الزيت وأوفي دينك وعيشي مع بنيك بما تبقى. لا حدود للبركة التي يمنحها الله لكل من يؤمن بكلمته المقدسة، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، وبكلمته لنا غذاء للنفس والروح بل وللجسد أيضا. لقد قال الرب يسوع، الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد.